الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدانا به من قراءة مختصر العلامة الخرقي رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: والدين وشيخنا والسامعين، باب نكاح أهل الشرك وغير ذلك. قال: وإذا أسلم الوثني وقد تزوج بأربع وثنيات ولم يدخل بهن بن منه، وكان لكل واحدة منهن نصف ما سمى لها إن كان حلالا، أو نصف صداق مثلها إن كان ما سمى لها حراما، ولو أسلمنا النساء قبله وقبل الدخول بن منه أيضا، ولا شيء عليه لواحدة منهن، فإن كان إسلامه وإسلامهن قبل الدخول معا فهن زوجات، فإن كان دخل بهن ثم أسلم فمن لم تسلم منهن قبل انقضاء عدتها حرمت عليه منذ اختلف الدينان. ولو نكح أكثر من أربع في عقد واحد أو في عقود متفرقة ثم أصابهن ثم أسلم ثم أسلمت كل واحدة منهن في عدتها، أمسك أربعا منهن وفارق ما سواهن، سواء كان من أمسك منهن أول من عقد عليها أو آخرهن. ولو أسلم وتحته أختان اختار منهما واحدة، ولو كانت أما وبنتا، فأسلم وأسلمتا معا قبل الدخول فسد نكاح الأم، وإن كان دخل بالأم فسد نكاحهما. ولو أسلم عبد وتحته زوجتان قد دخل بهما فأسلمتا في العدة فهما زوجتاه، ولو كن أكثر اختار منهن اثنتين. وإذا تزوجها وهما كتابيان فأسلم قبل الدخول أو بعده فهي زوجته، وإن كانت هي المسلمة قبله وقبل الدخول انفسخ النكاح ولا مهر لها وما سمى لها، وهما كافران فقبضته ثم أسلمت فليس لها غيره وإن كان حراما ولو لم تقبض وهو حرام فلها عليه مهر مثلها أو نصف مهر مثلها حيث أوجب ذلك. ولو تزوجها وهما مسلمان فارتدت قبل الدخول انفسخ النكاح ولا مهر لها، ولو كان هو المرتد قبلها فكذلك، إلا أن عليه نصف المهر. ولو كانت ردتها بعد الدخول فلا نفقة لها، وإن لم تسلم في عدتها انفسخ النكاح. ولو كان هو المرتد بعد الدخول فلم يعد إلى الإسلام حتى انقضت عدتها انفسخ النكاح منذ اختلف الدينان. وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته فلا نكاح بينهما، وإن سموا مع ذلك أيضا صداقا، ولا يجوز نكاح المتعة. ولو تزوجها على أن يطلقها في وقت بعينه لم ينعقد النكاح. وكذلك إن شرط عليه أن يحلها لزوج كان قبله، وإذا عقد المحرم نكاحا لنفسه أو لغيره، أو عقد أحد نكاحا لمحرم أو على محرمة، فالنكاح فاسد. وأي الزوجين وجد بصاحبه جنونا أو جذاما أو برصا، أو كانت المرأة رتقاء أو قرناء أو عفلاء أو فتقاء، أو الرجل مجبوبا، فلمن وجد ذلك منهما بصاحبه الخيار بفسق النكاح. وإذا فسخ قبل المسيس فلا مهر، وإن كان بعده وادعى أنهما علما وحلف كان له أن يفسخ وعليه المهر، يرجع به على من غره. ولا سكنى لها ولا نفقة، لأن السكنى والنفقة لمن تجب لزوجها عليها الرجعة. وإذا عتقت الأمة وزوجها عبد فلها الخيار في فسخ النكاح، فإن أعتق قبل أن تختار أو وطئها بطل خيارها، علمت أن لها الخيار أو لم تعلم. ولو كانت لنفسين فأعتق أحدهما فلا خيار لها إذا كان المعتق معسرا، فإن اختارت المقام معه قبل الدخول أو بعده فالمهر للسيد، فإن اختارت الفسخ قبل الدخول فلا مهر، وإن اختارته بعد الدخول فالمهر للسيد.
ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بنكاح أهل الشرك، هل الأصل في نكاح غير المسلمين هو الصحة أو أن الأصل فيه هو الفساد؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فذهب الإمام مالك إلى أن الأصل في أنكحة الكفار أنها فاسدة، وبالتالي من أسلم منهم فإنه يطالب بتجديد العقد. وقال الجمهور بأن الأصل في أنكحة غير المسلمين الصحة، ولعل القول هذا أظهر وأرجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر من أسلم بتجديد عقد النكاح. فمن نظر إلى ذات العقد فإن الأصل أنه لا يصح عقد نكاح إلا بتوفر شروطه الشرعية، لكن استثني من هذا في أنكحة الكفار بدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز أنكحتهم. ونكاح الكفار يراد به كل أمر يعتبرونه زواجا، ولا يشترط فيه أن يكون بإيجاب وقبول كما هو بالنسبة للمسلمين. فلو كان عند طائفة من الناس غير المسلمين أن الرجل والمرأة إذا اجتمع في بيت واحد عد ذلك زواجا، فإننا حينئذ نصححه ونعده زواجا. وهكذا إذا عدوا اتفاق الرجل مع المرأة وحدهما زواجا اعتبرناه كذلك، لأننا لا نطالبهم بتصحيح عقودهم حال كفرهم، مما يدل على أننا نصحح العقد. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقر الناس بانتسابهم لآبائهم وأمهاتهم مع أنهم كانوا يعقدون عقودا ليست موافقة لما في الشرع، وما ذاك إلا لأنه من غير المسلمين. إذا تقرر هذا فإنه ما الحكم إذا أسلم أحد الزوجين؟ هذه المسألة يمكن تقسيمها إلى قسمين، القسم الأول بالنسبة للوثنيين والقسم الثاني بالنسبة لأهل الكتاب، لأن المسلم يجوز له أن يتزوج بكتابية. إذا نبتدئ بالقسم الأول وهو ما إذا كان هناك زوجان وثنيان أسلم أحدهما، فلا يخلو الحال من أمور. الأول أن يكون الإسلام قبل الدخول، فحينئذ ينفسخ النكاح ولا يثبت عدة، لأن المفارقة قبل الدخول لا عدة عليها، وبالتالي ينفسخ العقد بمجرد دخول أحد الزوجين في الإسلام. فإذا كانت هي التي أسلمت سقط المهر، لأن الفرقة حصلت من قبلها. وإن كان هو الذي أسلم الرجل، حينئذ نقول يثبت للمرأة نصف المهر، إن كان المهر صحيحا وجائزا في الشرع فنثبت نصف المهر، إن كان المهر ممنوعا منه في الشرع كما لو جعل المهر خنازير أو خمور، حينئذ نقول يجب على الزوج نصف مهر المثل، فنبحث عن مثيلاتها كم يعطينا مهرا. هذا إذا فارقها قبل الدخول. أما إذا فارقها بعد الدخول فإنه حينئذ ننتظر، فإن أسلم الزوج الآخر في مدة العدة صححنا العقد الأول وأمضيناه ولم نطالبهم بتجديد عقد جديد. وأما إذا مضت العدة وهو والزوج الآخر لم يسلم، فحينئذ نقول حصلت فرقة بائنة بين الزوج والزوجة لا تحل له. وش معنى فرقة بائنة؟ أنها لا تحل له إلا بعقد جديد. هذا إذن خلاصة ما يتعلق بالوثنيات، لأن عندنا ما قبل الدخول وما بعده. ما قبل الدخول نفرق بينما إذا كانت الفرقة من قبل الرجل إسلام، وبينما كانت الفرقة في الإسلام من قبل المرأة. وبالنسبة لما بعد الدخول نقول يتربص أو يتربص بهم مدة العدة، فإن أسلم الزوج الآخر في العدة تبين أن النكاح باق، وإن لم يسلم الآخر إلا بعد مضي العدة فحينئذ نقول بأنه ينفسخ النكاح وتكون بائنا، ويكون الفسخ النكاح من حين إسلام الزوج وليس من حين انتهاء العدة. بعض أهل العلم قال في هذه المسألة بأنه لا تحديد، بحيث أن المرأة إذا أسلمت بعد الزوج ولو بعد انتهاء العدة جاز للزوج أن أو عاد النكاح على ما هو عليه بشرط أن لا تتزوج غيره. واستدلوا على ذلك بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعاد ابنته زينب على زوجها أبي العاص بعد 6 سنين أو فيه، فأصحاب القول الأول قالوا هذا الحديث ليس فيه مخالفة لما نقول، فإن زوج زينب أسلم في بداية السنة السابعة، وتحريم النكاح بالكافرات جاء في نهاية السنة السادسة. قالوا فالمدة بين تحريم نكاح المشركين للمسلمات وبين إسلام أبي العاص أقل من مدة العدة، فبالتالي كأنه قد أسلم في عدتها. المسألة والنوع الثاني ما يتعلق بنكاح الكتابيات، يجوز للرجل المسلم أن يتزوج بامرأة كتابية بقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. إذن المسألة الأولى ما هي؟ كتابي مسلم تزوج كتابية، فنقول حينئذ يصح النكاح سواء أسلمت الكتابية أو لم تسلم. النوع الثاني إذا أسلم زوج الكتابية قلنا يستمر النكاح. الأمر الثالث إذا أسلمت الزوجة الكتابية فما الحكم؟ أسلمت الزوجة الكتابية فنقول تتربص مدة العدة، فإن أسلم زوجها رددناها إليه، وإن لم يسلم فإنها تبين منه بمضي العدة. وبعد ذلك ذكر المؤلف مسألتين في من يتزوج أكثر أو يجمع بين الاثنتين لا يجوز الجمع بينهما، كمن تزوج في الجاهلية 5 نسوة أو تزوج بأختين، حينئذ إذا دخل في الإسلام لا يجوز له الجمع بين هؤلاء، لأن المسلم لا يجوز أن يتزوج بأكثر من 4 ولا يجوز أن يجمع بين أختين. فماذا نعمل معه؟ الجمهور يقولون يخير، يختار من شاء منهن، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لغيلان الثقفي لما تزوجوا عنده 10 نسوة قال أمسك منهن 4 وفارق سائرهن، أمسك 4 وفارق سائرهن، ولم يفرق بين متقدمة ولا المتأخرة. وهكذا لو تزوج أختين فإننا نأمره بأن يفارق إحداهما. والحنفية يقولون بأنه إذا تزوج هؤلاء النسوة في عقود مختلفة فيبقى معه 4 الأوليات، يبقى معه 4 الأولى، فنقول يأخذ كبار السن 4 كبيرة سن والباقي يفارقهن، هذا من يقوله حنفية، هذا إذا عقد عليهن في أوقات متفاوتة. أما إذا عقد عليهن بعقد واحد فقال الحنفية يبطل نكاح الجميع، يبطل نكاح الجميع. لماذا؟ قالوا لأن لا مزية لإحداهما على الأخرى، وعند الجمهور يقولون يختار واحدة منهن ويفارق الأخرى، ولعل قول الجمهور أظهر فهو الذي ورد في الخبر، لأن الأصل في اللفظ النبوي العموم، فلا يصار عن العموم إلا بدليل، ولا يوجد دليل على ذلك. المسألة الأخيرة فيما إذا كان قبل الإسلام قد تزوج بامرأة وبأمها، فإن كان قد دخل مع قد دخل بهما فحينئذ يبطل زواج الثنتين، يعني واحدة بنت الزوجة وواحدة أم الزوجة، فبالتالي يجب عليه مفارقتهن، يجب عليه مفارقتهن. أما إذا كان ذلك قبل الدخول، عقد على امرأتين إحداهما أم للأخرى وهذا قبل الدخول، فنقول إذا أسلم بعد ذلك يسد نكاح الأم، لأنها أم زوجة، وأم الزوجة تحرم مطلقا، ولا يسد نكاح البنت لأنها بنت الزوجة، وبنت الزوجة لا تحرم إلا بالدخول بأمها. يبقى هنا مسألة المهر، إذا كان قد سمي مهرا صحيحا لزم، وإن كان قد سمي مهرا فاسدا فإنه يفسد هذا المهر الفاسد، كما لو جعل لها خنزير أو خمر، ويجب حينئذ مهر المثل. يبقى أيضا من مسائل هذا الباب الردة، لو ارتد أحد الزوجين فإننا نقول يبقى في مدة العدة، فإن عاد للإسلام قبل انتهاء العدة بقي النكاح الأول على ما هو عليه. وإن إذا هذا إذا كان بعد الدخول، أما إذا كان ذلك قبل الدخول فإن النكاح ينفسخ، عقد على امرأة فحصلت ردة، المعقود عليها غير المدخول بها لا عدة لها، فبالتالي نقول تحصل الفرقة بمجرد الردة، إذ لا عدة لهذه المرأة. طيب هل لها مهر؟ ننظر، إن كانت الردة من قبله فحينئذ نقول لها نصف المهر، وإن كانت الردة من قبلها فلا شيء له. لماذا؟ لأن المفارقة قبل الدخول إذا كانت الفرقة بسبب الزوجة فإنه لا شيء للزوجة، ويعيد الزوج ما دفعه إلى الزوجة أو أهلها. ذكر المؤلف بعد ذلك مسائل الشغار، وهو زواج البدل، زواج البدل، زوجني موليتك وأزوجك مولية، زوجني أختك وأزوجك أختي، وما هو المعنى؟ نكاح الشغار منهي عنه، ورد في الشريعة التحريم، والأصل في التحريم أن يدل على الفساد، لماذا منع منه؟ قال طائفة لأنه قد جعل بضعا في مقابلة بضع، وقال آخرون لأنه لا يسمى المهر، وقال آخرون بأن كل واحد من هذين المعنيين إلا تمنع من الحكم، ولعل هذا القول الأخير أولى، وذلك لأن الشغار مأخوذ من الشغر وهو الفراغ، فإذا فرغ من المهر أو فرغ من الرضا أو جعل فيه البضع في مقابلة البضع، حينئذ نقول وجد شغار، ويصدق عليه المعنى اللغوي، ويدل على هذا فعل جماعة من الصحابة. إذن كل واحد من هذه المعاني الثلاثة علة، إذا وجد أحدها فإن النكاح لا يصح. المعنى الأول البدلية، كونه النكاح هذا بدل هذه بدل هذا، أو جعل جزء من البضع مهرا، قد يقول بعضهم جعل هو نفس البدلية. الثاني عدم تسمية المهر. الثالث عدم وجود الرضا، فهذه كلها خصائص من خصائص نكاح الشغار، ولذلك جاءت الشريعة بالمنع منه. بعد ذلك ننتقل إلى مسألة نكاح المتعة، والمراد بها النكاح المؤقت، مراد بها النكاح المؤقت. قال: أتزوجك لمدة ساعتين، أتزوجك لمدة سنة، لمدة سنتين. حينئذ نقول هذا العقد، هذا النكاح نكاح فاسد باطل، لا قيمة له في الشرع. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن هذا العقد من النكاح من أوجه متعددة. ونكاح المتعة قد تواترت النصوص بالمنع منه، ويبقى هنا مسألة، وهي إذا تزوجها بشرط أن يطلقها في الوقت الفلاني. في نكاح المتعة إذا انتهت المدة تفرق، ما يحتاجان إلى طلاق ولا إلى فسخ قاضي ولا إلى غيره. النكاح المؤقت، فما لو قال تزوجك لمدة أسبوع، فهل يصح هذا أو لا يصح؟ نقول لا يصح هذا العقد، لأنه مماثل لعقد نكاح المتعة، فيأخذ حكمه في المنع. من موانع عقد النكاح الإحرام، لما ورد من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني لا يتزوج ولا يكون وليا. والأصل في النهي أن يدل على التحريم والفساد، فيكون العقد على المحرم عقدا فاسدا. وبذلك قال الجمهور خلافا لأبي حنيفة. أبو حنيفة استدل بحديث ابن عباس قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة بشرف، وشرف في داخل حدود الحرم. والجمهور يقولون الصواب أنه تزوجها قبل ذلك، قبل الدخول في حدود المواقيت، لكن لم يشتهر الخبر إلا في مكة، فظنوا أنه قد عقد عليها في ذلك الوقت. ومن ثم فإن الأظهر أنه لا يصح للمحرم أن يعقد عقد النكاح. ننتقل بعد ذلك إلى العيوب في النكاح، وخلاصتها أنه إذا وجد أحد الزوجين عيبا في الزوج الآخر يمنعه من كمال الاستمتاع به، فإن العقد حينئذ يصير بالخيار، فيجوز للمقابل له أن يختار إمضاء العقد، ويجوز له أن يختار فسخه. وذكر من أمثلة العيوب في الرجال الجنون والجذام، وهو مرض يصيب أسفل البدن، يخرج منه سواليل، وقد يخرج منها شيء من السوائل. والجذاب يصيب سائر أجزاء البدن. وإذا وجد في الرجال جذام فإن للنساء حق فسخ النكاح حينئذ. والفسخ هنا ليس مثل الخلع، الخلع هناك بمهر أو بمال عوض، لكن هنا في الفسخ لا يحتاج إلى عوض. الخلع لا يحتاج إلى قضاء قاضي، بينما الفسخ هنا لابد فيه من قضاء قاضي. قال: وأي الزوجين وجد بصاحبه جنونا أو جذاما أو برصا، كل هذه عيوب تمنع كمال الاستمتاع، فلذلك أثبت الفسخ بناء عليها. أو وجد، أو كانت المرأة رتقاء، رتقاء التي انسد فرجها خلقة، أو قرناء، وجد مواد أو وجد أجزاء من الجسد قد سدت الفرج، أو عفلاء أيضا وجد فيه ورم يسد الأنف يسد الفرج، فكل أو فتقاء وجد أن المجرى بين البول وبين المني قد انفتق، فكل هذه عيوب يجوز كل واحد من الزوجين أن يفسخ عقد النكاح مع وجود أحد هذه العيوب، لكن لا بد أن يكون من طريق القضاء. قال: فلمن وجد ذلك منهما بصاحبه الخيار في فسخ النكاح. طيب، لو قدر أنه وجد العيب قبل الدخول، فنقول حينئذ يحق لك الفسخ ولا يثبت عليك مهر. وإذا كان ذلك بعد الدخول وجب على الزوج أن يسلم المهر، وجب على الزوج هذا بعد الدخول. فإن كان الزوج قد غشه أحد ووصف هذه المرأة بصفات ليست فيها، فحينئذ نقول الزوج يدفع المهر والزوج يرجع على من غره بما دفعه من المهر. ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي مسألة السكنة والنفقة. إذا فارقها بسبب الدين أو بسبب العيب، حينئذ نقول لا نفقة لها ولا سكنة. لماذا؟ إنها ليست زوجة. وأما المطلقة الرجعية فهي زوجة، وبالتالي نثبت لها النفقة. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة، وهي أنه إذا وجد عبد قد تزوج أمة فأعتقت الأمة، يحق للأمة أن تختار بين المضي مع الزوج أو فسخ عقد النكاح، هي تبحث لنفسها. إذا عتقت الأمة وزوجها عبد، حينئذ يكون لها الخيار بين البقاء معه وبين الفسخ. ولكن إن كان زوجها حرا فهل يثبت الخيار؟ حر تزوج أمة فأعتقت الأمة، هل للأمة الخيار أو لا؟ هذه مسألة موطن خلاف، وفي المذهب أنها ليس لها حق الخيار. والدليل هذا حديث بريرة، فإن زوجها مغيث طلقها وهي بعدما اعتقت وهو مملوك، ومملوك مغيث، فتزوج بامرأة مملوكة ثم اعتقت هذه المملوكة، اسمها بريرة، اعتقتها عائشة. فحينئذ يثبت الخيار لها أو لا؟ أثبت النبي صلى الله عليه وسلم لها الخيار لأنها اعتقت وهي تحت عبد. فتأثر مغيث وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له، فشفع فلم تقبل الشفاعة واختارت عدم الرجعة إليه. هل هذا الحكم يثبت فيما لو كان الزوج حرا؟ هذا موطن خلاف بين الفقهاء. من أين نشأ الخلاف؟ من الاختلاف في الرواية، هل مغيث كان حرا أو عبدا؟ فإن قلنا مغيث كان حرا، فإن الأمة إذا عتقت وهي تحت زوج حر فإنه ينفسخ. وإن قلنا مغيث ليس بحر وإنما مملوك، فحينئذ لا ينفسخ. وقد اختلف أهل العلم بالرواية في هذا، والصواب رواية من روى أن مغيثا كان مملوكا. قال المؤلف: وإن عتقت الأمة وزوجها عبد فلها الخيار في إمضاء العقد وفسخ النكاح. فإن اعتق العبد قبل أن تختار هي، أو وطئها الزوج، فحينئذ يبطل خيارها وتبقى زوجة له، لأننا لم نثبت الخيار للأمة المعتقة إلا من أجل أن لا يكون عليها الرق والعبودية. فإذا انتفت حال الرق والعبودية فحينئذ نقول بأنها إذا انتفت حال الرق والعبودية ثبت الحكم. المقصود أنه إذا عتقت الأمة وزوجها عبد فلها الخيار، 2. إذا عتقت الأمة وزوجها مملوك ثم أعتق قبل أن تختار هي، فحينئذ نقول لا خيار لها. حال الثالثة، إذا عتقت الأمة فاختارت الفراق والفسخ ثم عتق الرجل، فحينئذ لا نلتفت إلى عتقه. قال: وإن اختارت المقامة مع قبل الدخول أو بعد، فحينئذ يجب المهر، ويكون المهر على السيد، لأن السيد يلزمه أن ينفق على مملوكه. طيب، لو اختارت هي الفسخ قبل الدخول فحينئذ لا يثبت شيء، لأن الفرقة كانت بسببها هي. هذا ملخص. إن اختارت هي الفرقة بعد الدخول فإن المهر يكون للسيد. نعم. سؤال. ثلاث حيض مثل غيرها، إن كانت من ذوات الأقراء فثلاث حيض. إذا أسلم الكافر ما مقدار عدة المرأة؟ نقول إن كانت من ذوات الحيض فعدتها ثلاث حيض، وإن لم تكن من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة أشهر. أمة تحت مملوك وعندها أولاد، عتقت الأولاد يكونون مملوكين لسيد الأمة السابق. لو استمرت البقاء، لو اختارت الاستمرار معه بقي هو مملوك وهي حرة، حينئذ نقول الأولاد أحرار، لأن الأولاد يتبعون أمهم.
قال رحمه الله: باب أجل الحنين والخصي غير المجبوك. قال: وإذا ادعت المرأة أن زوجها عنين لا يصل إليها أجل سنة منذ ترافعه، فإن لم يصبها فيها خيرت في المقام معه أو فراقه، فإن اختارت فراقه كان ذلك فسخا بلا طلاق. فإن قال: قد علمت أني عنين قبل أن أنكحها، فإن أقرت أو ثبت ببينة فلا يؤجل وهي امرأته. وإن علمت أنه عنين بعد الدخول فسكتت عن المطالبة ثم طالبت بعد فلها ذلك ويؤجل سنة من يوم ترافعه. فإن قالت في وقت من الأوقات: قد رضيت به عنينا، لم يكن لها المطالبة بعد. وإن اعترفت أنه قد وصل إليها مرة بطل أن يكون عنينا. وإن زعم أنه قد وصل إليها وقالت إنها عذراء أريت النساء الثقات.
أريت هي النساء
الثقات. فإن شهدنا بما قالت أجل سنة. فإن جب قبل الحول كان لها الخيار في وقتها. وإن كانت ثيبة وادعى أنه يصل إليها أخلي معها وقيل له أخرج ماءك على شيء. فإن ادعت أنه ليس بمني جعل على النار، فإن ذاب فهو مني وبطل قولها. وقد روي عن أبي عبد الله رحمه الله قول آخر أن القول قوله مع يمينه. وإذا قال الخنث المشكل أنا رجل لم يمنع من نكاح النساء ولم يكن له أن ينكح بغير ذلك بعد. وكذلك لو سبق فقال أنا امرأة لم ينكح إلا رجلا. وإذا أصاب الرجل أو أصيبت المرأة بعد الحرية والبلوغ بنكاح صحيح وليس واحد منهما بزائل العقل رجما إذا زنيا، والكافر والمسلم الحران فيما وصفت سواء.
ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بأجل العنين، والمراد بالعنيين من له آلة فرج ذكري لكنه يعجز عن جماع النساء. وأما الخصي فهو الذي عنده قضيب ذكري فرج الذكر لكن عنده خصية مقطوعة. الخصية هي التي يخرج منها ماء المني. ما حكم كل واحد من هؤلاء؟ قال المؤلف: زوجة العنين إذا طلبت الفراق تمهل سنة، لتمر عليها أيام السنة فيمكن أن يطأها، لأن الناس يتفاوتون في قدراته، فبعضهم لا يقدر إلا مرة في الشهر، بعضهم لا يقدر إلا في الشتاء، حينئذ نقول بأن العنين يمكن أن نتبين زوال عنته بوطئه. قال إذا ادعت المرأة أن زوجها عنين لا يصل إليها نؤجل السنة لتمر عليه فصول السنة المختلفة، فإن لم يصب الزوج زوجته في مدة السنة حينئذ تخير في الفراق أو البقاء. فإن اختارت الفرقة هذا لا نسميه طلاقا ولا نحسبه في عدد الطلقات، ويعتبر فسخا بلا طلاق. قال فإن قال قد علمت أني عنين، قال أنت قبل ما أتزوجك وأنت تعرف أني عنين وأنت قد رضيت بالعيب، فإن أقرت أنها رضيت بكونه عنين أنا وثبت هذا بشهادة الشهود، فحينئذ لا وجه عليها لأنه سبق أن جامعها، ولا يصح لها أن تطالب بإثبات كونه عنينا. وإن علمت أنه عنين بعد الدخول فسكتت وأقرت ثم طالبت بعد ذلك بالوطء فإنه يؤجل سنة منذ الترافع، ليس من أول العقد وإنما منذ الترافع. قال فإن قال قد علمت أني عنين قد علمت أني عنين قبل أن أنكحها، فإن أقرت وثبت ببينة فلا يؤجل وتكون حينئذ زوجته. طيب هذا كله فيما قبل. لو علمت بأنه عنين بعد الدخول، علمت بأنه عنين بعد الدخول، فحينئذ إن سكتت عن المطالبة سكتنا عنهم. أما إذا طالبته فإننا نبتدئ القضية منذ المطالبة، فنطلب منه نؤجله سنة منذ المطالبة، وبعد ذلك ننظر إن وطئها خلال السنة فليس بعني، وإن لم يطأ فإننا نجري عليه أحكام العنة. متى تبتدئ السنة منذ الترافع؟ لو رضيت المرأة بكونه عنينا في أي لحظة فلا حق لها بعد ذلك في طلب الفسخ، لأن عيب رضيته والحق لها فجاز لها أن تلغيه. ادعى لو زعم هو وادعى أنه قد وطئ، أنا أنكرت ذلك خصوصا إذا كانت بكرا، فإننا نريها نجعل النساء الثقات يشاهدنا، فإن قالوا إنها لا زالت بكر حينئذ يؤجل سنة، وإن قالوا لا ليست بكرا فحينئذ هذا دليل على صدق كلامه هو. لو قدر أن المرأة أو أن الزوج تزوج ومعه آلة يشتغل في المصنع فقطعت آلته، ذكر الرجل قطع بعد الزواج بسنة، فجاءت تطالب تقول زوجي مجبوب وأنا أريد الفرقة منه، وحينئذ ماذا نفعل؟ نقول إن كان في الجب فنقرر الفسخ في الحال، ليش؟ لأنه لا يطع، لا يمكن أن يطع، لكن إذا ادعت أنه عنين فإننا نؤجله سنة، عنين معه آلة لكن لا يطع. إذن في مسألة المجبوب لها الخيار منذ جب ذكر الرجل، بينما العنين تؤجل زوجته سنة. إذا كانت المرأة ثيبة قال الزوج أنا أطأها، فحينئذ نقول تعال ما دام تكون افتطاها نختبرك فنضعك في محل مع زوجتك، والمال الذي يخرج منك أخرجه حتى نراه، فإن أتى بما أثبتنا أنه ليس بعنين، وإن لم يأتي بما فحينئذ حكمنا عليه بالعنة وأجلناه سنة. لو ادعت أن ما جاء به ليس منيا، قالت هذا بيض فقش عندي ولا ما هو ليس منيا، حينئذ نقول نجري الاختبارات على هذا المخرج لنتبين هل هو مني أو هو غير مني من سلعة المقطع. طيب ننتقل إلى الخنثى المشكل. الخنثى المشكل يصدق على صنفين، الصنف الأول من لم يكن معه آلة ويخرج الخارج بفتحة وليس فيه علامة لا ذكورية ولا أنوثية. النوع الثاني من الخنثى المشكل من عنده آلتان، آلة ذكورة وآلة تأنيث، فإذا ادعى الخنثى المشكل أنه رجل حينئذ نقول نقبل من هذا الادعاء ونقول لا يصح تزوج بالنساء، فإذا تزوج بامرأة فإنه لا يحل له بعد ذلك أن يدعي أنه امرأة ويطالب أو يزوج نفسه من رجل، لأنه أقر بأنه رجل في الحال الأول وبالتالي لا يحق له دعوى أنه أنثى، لأن هذا يكذب كلامه السابق، ومثله بالعكس لو قالت أنا امرأة، قال الخنثى المشكل أنا امرأة فزوجناه برجل، فحينئذ لا يحق له بعد ذلك أن يتزوج إلا رجلا، مو بيجي بعد سنتين ولا ثلاث ويقول أنا امرأة زوجوني أنا رجل زوجوني بامرأة. طيب قال المؤلف وإذا أصاب الرجل أو أصيبت المرأة بعد الحرية والبلوغ بنكاح صحيح وليس واحد منهما بزائر العقل رجم إذا زنيا، يعني أن الزاني من المعلوم أنه إذا كان محصنا رجم، وإذا كان غير محصن فإنه لا يرجم وإنما يجلد. إذا هذا هو حكم الرجل وحكم المرأة. إذا عقد على المرأة ووطئها فإن المرأة تكون حينئذ ثيبا والرجل يكون ثيبا، فإذا الثيوبة والإحصان هو أن يكون هناك وط بعقد صحيح. إذا عرفنا أن الإحصان لا بد أن يكون فيه وط بعقد صحيح، أما من وطئ بدون عقد فهذا ليس بمحصن وبالتالي إذا زنى فإنه لا يرجم، أو وطئ بنكاح شبهة أو بنكاح فاسد أو بوطئ شبهة فحينئذ نقول هذا ليس ثيبا بل هو بثل وبالتالي نجلده ولا نرجمه. أما إذا عقد عقدا صحيحا ووطئ في ذلك العقد فإنه حينئذ يكون محصنا يكون ثيبا وبالتالي يجب عليه إذا زنى أن يرجم. هذا ما يتعلق بهذا الباب، ولعلنا نترك باب الصداق يوم آخر. نسأل الله جل وعلا يرزقنا وإياكم المنافع العمل الصالح وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. مسلمة ارتدت للنصرانية. مرتدة، لا يجوز له للزوج أن يطاعها حتى تعود إلى الإسلام، لا ما تكون الكتابية تقر على دينها، هذه لا تقر، يقال لها مرتدة. تزوج، نعم تزوج قبل الإسلام ولم يعطي لها مهرا ولم يسمي لها المهر، فهذه نكاح المفوضة سواء في الإسلام أو في الجاهلية والشرك، إلا أن يتعارف على إمكانية الزواج بلا مهر. يعني إذا عقد على امرأة ودخل بها وهو لم يسمي لها مهرا وجب مهر المثل الذي يسمى المفوضة. إذا كانت مشركة تزوجها وهو مشرك ثم أسلم، فإن كان من عادتهما الدخول أو العقد بدون وجود مهر فحينئذ نصحح العقد ولا نوجب مهر، وإن كان من المتعارف عليه أن الزواج عندهم لا بد فيه من مهر وهو لم يدفع لها مهرا فيما سبق فإنه حينئذ يجب عليه تجاهها مهر المثل. عقد ولم يدخل ثم زنا، محصن ولا غير محصن؟ غير محصن، وبالتالي يجلد ولا يرجم. تزوج امرأة طيب، إذن عندنا الكلام في نكاح المتعة. المتعة على أنواع، أو المتعة المقصود أصالة ما إذا حدد وقت فسخ النكاح، قال أتزوجك إلى الغد، إذا جاء الغد فسخ النكاح، هذا نكاح متعة هو نكاح محرم وفاسد. الثاني النكاح المؤقت أو المشروط، النكاح الأول النكاح المؤقت، الثاني المشروط وقوع الطلاق فيه بمدة. قالت أزوجك نفسي بشرط أن تطلقني بعد أسبوع، أو قالت على مذهب الحنفية، أو قال على مذهب الجمهور الولي أزوجك موليتي على أن تطلقها بعد أسبوع، فحينئذ هذا أيضا نكاح فاسد لأنه نكاح مؤقت. الثالث إذا كان توقيت النكاح في قلب المتزوج، فحينئذ نقول هذا التوقيت حرام. لماذا؟ لأنه توقيت النكاح ولأنه غش للمرأة وأهلها. فإذا وجد العقد، حينئذ نقول العقد صحيح لأنه قد اكتملت أركانه وشروطه، لكنه يأتم بأمر خارج وهو ما في النية. إذا كان من شأنه أن يتزوج ثم يطلق، قال بعض أهل العلم بأن نكاح مثل هذا لا يصح ولا يجوز له، والجمهور على صحة العقد حينئذ، الجمهور على صحة العقد حينئذ، وذكروا أن الحسن كان يتزوج كثيرا، قالوا أنه خرج على مجمع فيه 200 امرأة، وقالوا كلكن قد نكحتن الحسن. نوع آخر إذن هذه هي أنواع النكاح الذي يذكر فيه التوقيت. نكاح التحليل، نكاح التحليل وأن يتزوجها على يتزوج المطلقة ثلاثا من أجل أن تحل لزوجها الأول. نكاح التحليل نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولعن صاحبه، لعن المحلل والمحلل له، سمى المحلل التيس المستعار. ونكاح التحليل بأن يكون هناك اتفاق بين كل من الأطراف الثلاثة على أنه يحللها لزوجها، هذا حرام بالإجماع. أو أن يقع الاتفاق بين الزوج الأول والزوج الثاني، تزوجها من أجل أن تحلها لي، هذا أيضا من نكاح التحليل. أو كان بنية من الزوج واتفاق مع الزوجة، هذا نكاح تحليل أيضا. أو كان بنية الزوج الجديد دون الزوج الأول، هذا نكاح تحليل. طيب لو كان لو كانت النية من المرأة وأوليائها بدون علم الزوج الأول وبدون علم الزوج الثاني، فحينئذ هل تحل للأول أو لا تحل؟ اختلف أهل العلم في هذا، والجمهور على أنها لا تحل، ولعل الأظهر أنها تحل، لأن الزوج الجديد لم ينوي تحليلها للزوج الأول، وليس هناك مواطأة مع الزوج الأول، والأصل هو الصحة والجواز. نعم، تعلل نقف على هذا. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا مالك، مسك على خير.